بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فنواصل بحول الله تعالى وقوته في التعليق على كتاب تطهير الاعتقاد للإمام الصنعاني رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: فاعلم أنها هنا أصولا هي من قواعد الدين ومن أهم ما تجب معرفته على الموحدين. فابتدأ رحمه الله بذكر أصول ينبني عليها ما سيأتي، فقال: الأصل الأول، وبين أن هذه الأصول يجب على الإنسان معرفتها وجوبا عينيا. قال: الأصل الأول أنه قد علم من ضرورة الدين أن كل ما في القرآن فهو حق لا باطل، وصدق لا كذب، وهدى لا ضلالة، وعلم لا جهالة، ويقين لا شك فيه. فهذا الأصل أصل لا يتم إسلام أحد ولا إيمانه إلا بالإقرار بهذا الأصل، وهذا أمر مجمع عليه لا خلاف فيه. إذن هذا هو الأصل الأول الذي ذكره رحمه الله. قال: الأصل الأول أنه قد علم من ضرورة الدين. إذا قيل لك: ما المعلوم من الدين بالضرورة؟ هل المعلوم من الدين بالضرورة يعرف بالعد أم بالحد؟ ما معنى هذا؟ يعني هل المعلوم من الدين بالضرورة يعرف بالعد، يعني يقال كذا وكذا 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 وكذا، هذا من المعلوم من الدين بالضرورة، أم أنه يعرف بالحد، يعرف بالتعريف؟ فالمعلوم من الدين بالضرورة يعرف بالتعريف، وتعريف المعلوم من الدين بالضرورة هو كل أمر ذاع وانتشر وشهر، كل أمر ذاع وانتشر وشهر واستوى في العلم به العالم والجاهل. كل أمر ذاع وانتشر وشهر واستوى في العلم به العالم والجاهل. الآن لو أنك تسأل عاميا فتقول له: ما حكم الخمر؟ ماذا يقول؟ حرام. إذن تحريم الخمر من معلوم من الدين بالضرورة. ولو سألت العالم لقال حرام، ولو سألت طالب العلم لقال حرام. تقول لي للعامي الأمي الذي لا يعرف القراءة والكتابة: ما حكم الزواج بالمحارم؟ يعني أن تتزوج والدتك أو أن تتزوج أختك، يقول حرام. فهذا من المعلوم من الدين بالضرورة. ما حكم الزنا؟ حرام. ما حكم الربا؟ حرام. هذا من المعلوم من الدين بالضرورة. والمعلوم من الدين بالضرورة هذا يختلف ويتفاوت باختلاف الأزمنة والأمكنة والأشخاص، وهذا المقام مقام زلت فيه أقدام وضل فيه أقوام. فلا بد من أن تعرف هذا، أن المعلوم من الدين بالضرورة يتفاوت ويختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة والأشخاص. ونعني بهذا أن الأمر ربما يكون من المعلوم من الدين بالضرورة في بلد، ويكون في بلد آخر ليس من المعلوم من الدين بالضرورة. وقد يكون هذا المعلوم من الدين بالضرورة عند شخص، ولا يكون هذا الأمر من المعلوم من الدين بالضرورة عند آخر. فالمسألة نسبية. ومثل هذا ما يعرف بالمسائل الظاهرة والمسائل الخفية. فالمسألة قد تكون ظاهرة في مكان وفي بلد وفي زمن وعند شخص، وتكون خفية في بلد وفي مكان وعند شخص آخر. واضح هذا؟ هذا. طيب، هل المعلوم من الدين بالضرورة، المعلوم إذا ثبت عندنا أن هذا الأمر من المعلوم من الدين بالضرورة، هل هذا يحتاج فيه إلى إقامة حجة؟ ما يحتاج. لما؟ لأنه معلوم. الجهل منتفٍ، الجهل منتفٍ أصلا. واضح هذا؟ طيب، من أين جاءت هذه التسمية؟ من أين جاءت هذه التسمية؟ ذكرنا فيما مضى أن العلم يتحصل من طريقين. واضح؟ العلم كما ذكرنا لكم أبيات العمريطي، قال: والعلم إما باقترار يحصل أو باكتساب حاصل. العلم ضروري ومكتسب. فالضروري، العلم الضروري الاضطراري، وهذه التسمية جاءت من جهة أن الإنسان يجد نفسه مضطرا لقبول هذا العلم ولا يستطيع أن يدفعه. علم الضروري، كل علم استفيد بواحد من الحواس الخمس، هذا علم ضروري. قال: والعلم إما باضطرار يحصل أو باكتساب حاصل، فالأول كالمستفاد بالحواس الخمس، بالشم أو بالذوق أو باللمس والسمع والإبصار، هذه الحواس الخمس. كما قلنا لكم، كون النار حارة، هذا العلم حصلنا عليه بماذا، أو توصلنا له بماذا؟ باللمس. فأنت إذا لمست شيئا حارا علمت أن هذا الشيء حار. بأي شيء؟ بواسطة اللمس. طيب، هذا العلم الذي توصلت إليه من كون هذا الشيء حار، هذا علم تجد نفسك مضطرا لقبوله ولا يمكن أن تدفعه ولا يمكن أن تنكره. فهمنا هذا؟ طيب، نقلوا هذه التسمية، هذه التسمية نقلت لبعض الأحكام وبعض الأمور الشرعية نظرا لذيوعها وانتشارها واستفاضتها، فنزلت منزلة العلم المدرك بأحد الحواس الذي لا يمكن دفعه ولا يمكن أن يتنكر له. فهمنا هذا؟ فهذه التسمية. وإلا فإن مثلا تحريم الزنا، مثلا، ما الدليل على تحريمه؟ قد يقول قائل: ما الدليل على تحريمه؟ فتأتي بالأدلة، من القرآن ومن السنة التي تدل على هذا، فهمنا؟ لكن لما كان تحريم الزنا أمرا مستفيضا مشهورا ذائعا منتشرا نزل منزلة ماذا؟ العلم المدرك بواحدة من الحواس، فهمنا هذا؟ أي هذا هو. فهذا هو حد المعلوم من الدين بالضرورة. إذا ما سيذكره هنا هذا الأمر شاع وذاع وانتشر واستوى في معرفته العالم هو الجاهل وطالب العلم. طيب ما هو هذا المعلوم من الدين بالضرورة؟ قال أن كل ما في القرآن فهو حق لا باطل. تأتي الآن لعالم تقول له كل ما في القرآن هذا هل هو حق أم باطل؟ ماذا يقول؟ يقول حق. والعامي يقول حق، وطالب العلم يقول حق. إذن هذا من المعلوم من الدين ضرورة، لأنه أمر شاع وانتشر وذاع وشهر فاستوى في معرفته العالم والجاهل. قال أن كل ما في القرآن، أن كل ما موصول مع الذي تفيد العموم، قال فهو حق لا باطل. فهذا لا بد من تيقنه، لا بد من أن تتيقن هذا. فهذا من العلم الضروري الذي لا يدفع ولا يمكن رده ولا التنكر له. الله عز وجل قال ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك. بل هو الحق، ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك. وقال الله عز وجل والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق، هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير. وهذا الأمر الله جل وعلا أمر أهل الإيمان أن يتيقنوه. قال الله عز وجل وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. وأهل العلم والحق والإيمان آمنوا بهذا وأيقنوا به وأقروا به وصرحوا بهذا كما قال الله عز وجل ويرى الذين أوتوا العلم والإيمان الذي أنزل إليك من ربك الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. فهمنا هذا؟ فلا شك ولا ريب أن كل ما في القرآن حق وأنه لا باطل فيه. قال الله سبحانه وتعالى إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. فلا بد الإنسان من أن يعتقد هذا، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، لا يدخله باطل ولا يعتريه باطل، وهو محفوظ من التحريف ومحفوظ من الزيادة أو من النقص أو من التغيير أو من التبديل. فما قال الله عز وجل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. قال القحطاني في نونيته وكلام ربي لا يجيء بمثله أحد ولو جمعت له الثقلان وهو المصون من الأباطل كلها، ومن الزيادة فيه والنقصان. من كان يزعم أن يباري نظمه ويراه مثل الشعر والهذيان فليأتي منه بسورة أو آية، فإذا رأى النظمين يشتبهان فلينفرد باسم الألوهة وليكن رب البرية وليقل سبحانه، فإذا تناقض نظمه فليلبسا ثوب النقيصة صاغرا بهوان. فلا شك ولا ريب أن كلام الله عز وجل حق لا باطل فيه ولا تناقض ولا اضطراب. قال الله عز وجل: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فهذا لا بد من العلم بهذا ومن تيقن هذا. قال: فهو حق لا باطل، فهو حق لا باطل، وصدق لا كذب، صدق كما قال الله عز وجل: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. قال الله عز وجل: ومن أصدق من الله قيلا. قال الله عز وجل: ومن أصدق من الله حديثا. ومن أصدق من الله حديثا. والله سمى كتابه الصدق، قال تعالى: والذي جاء بالصدق وصدق به. الذي جاء من هو؟ النبي صلى الله عليه وسلم، بالصدق الذي هو القرآن، الذي جاء بالصدق وصدق به. وقال تعالى كذلك: فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق الذي هو القرآن إذ جاء أليس في جهنم مثوى للكافرين. قال: وكذلك ثبت عند النسائي من حديث جابر في خطبة الحاجة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن أصدق الحديث كلام الله أو كتاب الله. واضح هذا؟ قال: وصدق لا كذب، وهدى لا ضلالة. وهدى لا ضلالة. قال الله عز وجل: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وقال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال تعالى: ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون. قال تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وقال تعالى: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا: يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. قال تعالى: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد. قال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فهمنا هذا؟ فالقرآن هدى لا ضلالة. طيب، سؤال: هل يصح أن نقول إن القرآن يهدي؟ نقول القرآن يهدي، يصح؟ يصح. في تفصيل، في تفصيل. إن أردنا بالهداية هداية الدلالة والبيان فالقرآن يهدي، أما إن أردنا هداية التوفيق والإلهام
فالقرآن سبب فيها،
القرآن سبب فيها. قال الله عز وجل: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. قال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. واضح؟ فالله عز وجل يهدي هداية التوفيق والإلهام، والقرآن سبب في هذا. مثلا الآن، هل آية الكرسي تحفظ أم هي سبب؟ هي سبب، سبب في الحفظ، والحافظ الله عز وجل. فالذي يهدي القلوب هداية التوفيق والإلهام هو الله، والقرآن سبب فيها. واضح؟ وعلى هذا نقول القرآن إن أردنا أنه يهدي هداية الدلالة والبيان فننسب الهداية إليه، وهذا الذي جاء في القرآن: إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به. فهمنا هذا؟ طيب، قال: والأدلة كثيرة التي تدل على ماذا؟ على أن القرآن يهدي. قال الله عز وجل: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية فاشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء. والله عز وجل قال: ولو جعلناه قرآنا عربيا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء إلى غير ذلك. وكذلك قال: وعلم لا جهالة. علم، الله عز وجل قال لنبيه: ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم. وما الذي جاءه؟ هو القرآن. الذي جاءه هو القرآن. وقال تعالى: وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق. واضح هذا؟ فهذا القرآن كتاب علم ولا جهالة فيه. قال: ويقين لا شك فيه. قال الله عز وجل: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وقال تعالى: وما كان هذا القرآن أن يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. وقال تعالى: ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. فهذا واضح هذا؟ طيب، الآن إن قال قائل مثلا: أنت قلت وعلم لا جهالة، وعلم لا جهالة فيه. طيب الآن أنت قلت أتيت بالأدلة على أنه علم، فأين الدليل على نفي الجهالة عنه؟ لو قال قائل هذا القول فكيف يكون الجواب؟ في دليل على نفي، في دليل من القرآن على نفي الجهالة عن القرآن، أو في دليل من السنة على نفي الجهالة عن القرآن؟ أيوة، كيف؟ العلم، العلم صحيح، يقال هذان ضدان، ضدان، والضدان لا يجتمعان ولا يرتفعان. وإثبات أحد الضدين يستلزم نفي الآخر، إثبات أحد الضدين يستلزم نفي الآخر. أتيك برجل أقول لك هذا كافر أو مسلم، هل يمكن يكون كافر الكفر الأكبر ومسلم في آن واحد؟ إذن الضدان لا يجتمعان. طيب لو قلت هو مسلم انتفى كونه كافرا، ولو قلت هو كافر انتفى كونه مسلما، واضح؟ فلما نقول علم ونأتي بالأدلة على هذا، فكونه علم هذا ينفي عنه ماذا؟ الجهالة، وكونه يقين ينتفي عنه الشك، وكونه هدى تنتفي عنه الضلالة، وكونه حق ينتفي عنه الباطل، وكونه صدق ينتفي عنه الكذب. فهمنا هذا؟ قال فهذا الأصل، هذا الأصل إشارة إلى قوله أن كل ما في القرآن فهو حق لا باطل، وصدق لا كذب، وهدى لا ضلال، وعلم لا جهالة، ويقين لا شك. قال لا يتم إسلام أحد ولا إيمانه إلا بالإقرار بهذا الأصل. قوله لا يتم ليس معناه لا يكمل، لا، وإن معناه لا يصح، لا يصح ولا يقبل، لا يصح ولا يقبل إسلام أحد ولا إيمانه إلا بالإقرار بهذا. فلو أن شخصا اعتقد أن ما في القرآن باطل، ها هذا ما حكمه؟ كافر. ولو أنه اعتقد أن خبرا واحدا في القرآن من الأخبار التي جاء بها القرآن كذب، هذا كافر. ولو اعتقد أن آية واحدة ضلال، هذا كافر، واضح؟ ولو شك في آية واحدة فهو كافر، أو شك فيما دلت عليه فهو كافر، واضح؟ إذن قوله لا يتم معناها لا يصح، ليس معناها لا يكمل، واضح؟ إلا بالإقرار بهذا الأصل، والإقرار الاعتراف ضد الجحود الذي هو الإنكار، يعني يعترف يقر ويؤمن بهذا الأصل. قال وهذا أمر مجمع عليه، مجمع عليه يعني بين علماء الأمة ولا خلاف فيه بينهم، واضح؟ والإجماع، الإجماع في لغة العرب يطلق ويراد به ماذا؟ العزم على الشيء والتصميم عليه، العزم على الشيء والتصميم عليه، هذا أحد معانيه، ويطلق ويراد به الاتفاق، هذا في لغة العرب، إجماع العزم على الشيء والتصميم عليه، أو يطلق ويراد به الاتفاق. تقول أجمع القوم على كذا يعني اتفقوا. وأما العزم فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له، هذا الحديث حديث حفصة، وأخرجه الترمذي وصححه العلامة الألباني رحمه الله، واضح هذا؟ وأما في الاصطلاح فإن الإجماع اتفاق مجتهدي، اتفاق مجتهدي أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته في عصر من العصور على حكم شرعي، هذا تعريفه، اتفاق مجتهدي أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته في عصر على حكم شرعي أو على أمر شرعي، واضح هذا؟ هذا هو تعريف الإجماع. قال وهذا أمر مجمع عليه لا خلاف فيه، واضح؟ طيب وهذه الأوصاف التي ذكرها في القرآن ثابتة كذلك في السنة. وليت المصنف رحمه الله أضاف هذا، وإن كان في تقريره هذا أيضا فيه إثبات لهذا، لأن القرآن دل على الأخذ بالسنة. قال الله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فهذا من الحق الذي جاء به القرآن، ومن الصدق الذي جاء به القرآن، ومن اليقين الذي جاء به القرآن، ومن الهدى أنه أرشد إلى مال إلى الأخذ بالسنة، أرشد إلى الأخذ بالسنة. وهكذا قال الله عز وجل: ويعلمهم الكتاب والحكمة، وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة، واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. فالسنة قرينة القرآن، لا إسلام إلا بسنة، ولا يصح الإسلام إلا بالسنة، ولا يقبل الإسلام إلا بالسنة. لما قال الله عز وجل: وأقيموا الصلاة، كيف، من أين عرفت أوقات هذه الصلوات؟ من أين عرفت كيف تتطهر لها؟ من أين عرفت كيف تصلي؟ لما قال: وآتوا الزكاة، من أين عرفت أنصبة الزكاة؟ من أين عرفت مقاديرها والمستحقين لها؟ لما قال الله: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، من أين عرفت من أين تقطع اليد؟ هذا كله من بيان السنة. فكل ما ثبت وكل ما ذكره المصنف رحمه الله من هذه الأوصاف فهو ثابت للسنة، واضح هذا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث جابر: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، يعني السنة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدل على كتاب الله وعلى السنة، كل ما طلع على المنبر يدل الناس على متابعة الكتاب والسنة. وكم جاء في القرآن: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون إلى آخره، واضح هذا؟ فمراد الشيخ بهذا الأصل أن تجعل الكتاب والسنة مصدرا لتلقي الدين، تجعل القرآن والسنة مصدرا لتلقي الدين عقيدة وعبادة وأخلاقا وسلوكا، وأن تتيقن أن كل ما جاء في القرآن وكل ما ثبت في القرآن وكل ما ثبت بالسنة الصحيحة ففيه هذه الأوصاف، فهو حق لا باطل، وصدق لا كذب، وهدى لا ضلالة، وعلم لا جهالة، ويقين لا شك. فتستمد العقيدة من القرآن والسنة، وتتعبد الله جل وعلا بعبادة تأخذها من القرآن ومن السنة، وهكذا. فلا تعرج إلى الأهواء، ولا إلى الآراء، ولا إلى البدع، ولا إلى الضلالات، بل ينفق الإنسان وقته وماله في تعلم القرآن والسنة، فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. والله حذر الأنبياء فضلا عن غيرهم من متابعة الهوى، وأمرهم بلزوم الهدى، كما قال الله عز وجل: يا داود
إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. فهذا أصل الشيخ يقرر لك هذا الأصل الحق ما دل عليه كتاب الله ودلت عليه سنة النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا تنفر عن القرآن لا تنفر عن حفظه وتعلم أحكامه وتعلم تفسيره. واضح؟ كحال الكثير من الناس الآن الكثير من المراكز والتي يسمونها باصطلاح السودانيين بالخلاوي ينفرونهم عن حفظ القرآن ينفرونهم عن فهم القرآن. تأتي تحفظ القرآن ويقف يصلي أمام الناس وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا يخرج يدعو غير الله. وذات مرة أنا مررت على قرية اسمها الشيخ البصير من قرى الحلاوين فيها خلوة ومسجد وبجواره قبة وضريح وطلاب فكنت أقف أنتظر المواصلات فخرج بعض الطلاب ينتظرون المواصلات فقلت طيب نشوف قلت لهم واحد سألته أنت تحفظ القرآن؟ قال يعني نصف القرآن. طيب ما معنى قول الله عز وجل ومن أضل تحفظ الآية ومن أضل مما يدعو أكمل الآية قال ومن أضل مما يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. طيب ما معنى هذه الآية؟ قال القرآن نحفظ لكن ما المفسر. سبحان الله. طيب قال الله كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته فقال تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. فهم ينفرونهم عن فهم القرآن وعن تفسيره. لماذا؟ لأنهم إذا فهموا القرآن لا يمكن أن يجلسوا مع القباب والقبور والأضرحة وهم يأتون بهم يتآكلون ويتعايشون بهؤلاء. واضح؟ وهكذا بل والله عندهم أن الذي يعتني بتفسير القرآن يصيبه الجنون هكذا يشيعون في أوساطهم أن الذي يعتني بتفسير القرآن يصاب بالجنون. فالقرآن هذا ما يفسر يكتفى فقط بتلاوته وبالتبرك به وبكتابته أحجبة وبكتابته ما يغسل ويشرب وهكذا. هذه هي وظيفة القرآن عندهم. وحتى ربما أنك تصلي وعندهم حفظة ما يقرؤون القرآن يعني يكتفون بقراءة الصور القصيرة وانتهى. أما أن يحرصوا على إسماع الناس القرآن ربما إنسان ينتبه لبعض الآيات. ولذلك هم حرب على القرآن وحرب على سنة النبي صلى الله عليه وسلم وحرب على العلم وعلى الفقه في دين الله عز وجل. ولذلك الموفق من جعل القرآن والسنة عدته ومن جعل القرآن والسنة أساسا في أخذ دينه. فلا بد أن تأخذ دينك من القرآن والسنة. قال الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى ويجنبنا الضلال. نكتفي بهذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد.